الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحثناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا هو الدرس 23 بعد 100 الأولى من شرح كتاب فقه السنة، والكتاب للشيخ سيد سابق رحمه الله، وهذا هو الأسبوع 3 من السنة 5 لهذا الدرس المبارك وهذه الدورة المباركة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمد في أعمارنا وأن يبارك فيها حتى ننتهي من شرح هذا الكتاب ومن كتب أخرى كثيرة بإذن الله تعالى. اللهم إنا نسألك طول العمر وحسن العمل، اللهم بارك لنا في أعمارنا وفي علمنا وفيما علمتنا، اللهم يا عليم علمنا يا عليم علمنا يا عليم علمنا. وبعد، ما زلنا مع كتاب الزكاة، ووصلنا الآن إلى زكاة عروض التجارة. معنى عروض التجارة جمع عرض بفتحتين، اللي هو ايه؟ ثم اقول ايه؟ عرض الدنيا، يعني ايه شيخ محمد؟ حطام الدنيا، وبسكون الراء ما عدا النقدين. عرض او عرض التجارة يعني ما عدا الدراهم الفضة والدنانير الذهبية من الأمتعة والعقارات وأنواع الحيوان والزروع والثياب ونحو ذلك. قال في مطالب قرنها لتعرفها، أي هي ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح. يبقى هي زكاة عروض التجارة، ها؟ طيب، حكمها يقول المصنف رحمه الله: ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة لما رواه أبو داود والبيهقي عن صمرة بن جندب قال: أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، وما ولم يخالف في ذلك إلا بعض المتأخرين من أهل الظاهر، من مذهب الظاهري، يعني بعض المتأخرين كمان ليس السابقين منهم في مسألة وجوب زكاة عروض التجارة. وروى الدراقطني والبيهقي عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقتها، البز اللي هو القماش. روى الشافعي وأحمد وأبو عبيد والدرقطني والبيهقي وعبد الرزاق والحديثين السابقين الضعيفين. وعبد الرزاق عن أبي عمرو ابن حماس عن أبيه قال: كنت أبيع الأودن والجعاد، فمر بي عمر الخطاب رضي الله عنه فقال: أدي صدقة مالك. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو الأودن. فقال: قومه ثم أخرج صدقته. قال في المغني: وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فكن إجماعا، وقالت الظاهرية: لا زكاة في مال التجارة. قال ابن رشد: والسبب في اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس، واختلافهم في تصحيح حديث سمرة وحديث أبي ذر. أما القياس الذي اعتمده الجمهور فهو أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق، أعني الحرص والماشية والذهب والفضة. وفي المنار وجمهور علماء الملة يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة، وليس فيها نص قطعي من الكتاب والسنة، وإنما ورد فيها رواية يقوي بعضها بعضا مع الاعتبار المستند إلى النصوص، وهو أن عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقودا لا فرق بينها وبين الدنانير بين الدراهم والدنانير التي هي أثمانها، إلا في كون النصاب يتقلب ويتردد بين الثمن وهو النقد والمثمن وهو العروض، فلو لم تجب الزكاة في التجارة لأمكن لجميع الأغنياء أو أكثرهم أن يتجروا بنقودهم ويتحروا ألا يحول الحول على نصاب من النقدين أبدا، وبذلك تبطل الزكاة فيما عندهم. يعني التجار لو ما فيش وجوب في زكاة عروض التجارة ده هيتاجروا بفلوسه ويجي قبل الحول يحولوها بضاعة أو حول البضاعة إلى نقود إيه ويخلع من إيه من الزكاة. ورأس الاعتبار في المسألة أن الله تعالى فرض بأموال الأغنياء صدقة ليه؟ إيه الغرض من صدقة؟ لمواساة الفقراء ومن في معناها معناهم وإقامة المصالح العامة، وأن الفائدة في ذلك للأغنياء إيه بقى؟ كما قال الشيخ مجدي تطهر أنفسهم من رذيلة البخل وتزكيته بفضائل الرحمة بالفقراء وسائر أصناف المستحقين ومساعدة الدولة والأمة في إقامة المصالح العامة والفائدة للفقراء وغيرهم إعانتهم على نوائب الدهر مع ما في ذلك من سد ذريعة المفاسد في تضخم الأموال وحصرها في أناس معدودين، وهو المشار إليه بقول تعالى في حكمة قسمة الفيء كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فهل يعقل أن يخرج من المقاصد الشرعية كلها التجارة التجار الذين ربما تكون معظم ثورة الأمة في أيديهم، ثروة الأمة معظم ثروة الأمة تكون في أيديهم؟ هل يعقل هذا؟ وهناك أدلة من القرآن الكريم على وجوب زكاة التجارة أو عروض التجارة. قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ومنها قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم عام في كل مال على اختلاف أصنافه وتبعين أسمائه واختلاف أغراضه. فمن أراد أن يخصه بشيء فعليه دليل، لعز يقول لك عروض التجارة تخرج من هذا يأتينا بدليل، فهذا في كل الأموال. ومنها قول تعالى يا الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن قد روي عن جماعة من السلف قول تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنه من التجارات، ومنهم الحسن الذين قالوا الحسن ومجاهد وعموم هذه الآية ليوجب الصدقة في سائر الأموال، لأن قوله تعالى ما كسبتم ينتظمها. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله العربي قال علماؤنا قوله تعالى ما كسبتم يعني التجارة، ومما أخرجنا لكم من الأرض يعني أننا الآية بتقول إيه أنفقوا من طيبات إيه ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض تمام. واستدلوا أيضا بقول الصديق والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال النووي رحمه الله وحكى الخطابي عن بعض العلماء أن معناه منعوني إيه زكاة العقال إن كان من عروض التجارة، وهذا تأويل صحيح. ومن الأدلة أيضا ما ثبت عن عمر وابنه عبد الله وابن عباس فعن عبد القاري قال كنت على بيت المال زمن عمر الخطاب رضي الله عنه فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجارة ثم حسبها شاهدها وغائبها ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب. ده مين اللي كان يعمل كده؟ عن عمر وابنه عبد الله وابن عباس تمام. وأما أثر ابن عمر قال ما كان من دقيق أو بز للتجارة ففيه الزكاة، وهذا حديث رواه البيهقي. وثبت عنه أنه قال ليس في العروض زكاة إلا أن تكون للتجارة، ومعنى البز الثياب. وأما أثر ابن عباس رضي الله عنه قال لا بأس بالتربص حتى يبيع والزكاة واجب عليه، هذا ابن حزم في المحلى وصححه الألباني. ونقل ابن المنذر وأبو عبيد إجماع أهل العلم على وجوب زكاة عروض التجارة، وخالف في ذلك من الظاهرية. قال ابن المنذر فأجمعوا على أن في العروض التي تضار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. وقال ابن قدامة وروي ذلك عن مين؟ عن عمر وابنه وابن عباس. وبه قال الفقهاء السبعة السبعة والحسن وجابر ابن زيد وميمون ابن مهران وطاووس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي وهو مذهب الحنابلة كما قرر ذلك ابن قدامة في المغني. فهذا رأي جمهور العلماء. وقد رأى أهل الظاهر أنه لا زكاة في عروض التجارة، ومع ذلك فقد قرر ابن حزم أن على التجار زكاة لكنها لم تقدر مقاديرها بل بما طابت به أنفسهم. فقال رحمه الله فهذه صدقة مفروضة غير محدودة لكن بما طابت به أنفسهم، وتكون كفارة لما يشوب البيع مما لا يصلح من اللغو والحلف. يعني حتى ابن حزم الذي قال لا زكاة في عروض التجارة قال برضو وقال بأن هناك زكاة واجب عليه بس إيه؟ غير محدودة، يعني أي مقدار يخرجه بما ضابت به بما ضابت به نفسه. متى تصير العروض للتجارة؟ قال صاحب المغني ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين، يعني شروط زكاة في عروض التجارة. واحد، أن يملكه بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية والغنيمة واكتساب المباحات، لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية كالصوم. ولا فرق بين أن يملكه بعوض أو بغير عوض لأنه ملكه بفعله فأشبه الموروث. الثاني، أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة، فإن لم ينوي عند تملكه أنه للتجارة لم يصر إيه؟ لم يصر للتجارة، وإن نواه بعد ذلك، وإن ملكاه بإرث، وقصد أنه للتجارة يعني لم يصر للتجارة لأن الأصل القنية والتجارة عارض، يعني واحد ملك مال حيث بضائع عايز يخليها قنية، اشترى حتة أرض كان عاملها قنية بعدين فجأة قال لك إيه نبيعها ونستفيد منها خليك عروض تجارة ونقلبها أصبحت عروض تجارة والتجارة عارض، فلا يصير إليه بمجرد النية كما لو نوى الحاضر السفر فلم يثبت له حكم السفر بدون الفعل، وإن اشترى عرضا للتجارة فنوى به الاقتناء صار للقنية وسقط الزكاة عنها. شروط زكاة عروض التجارة، اشترط الفقهاء لوجوب زكاة عروض التجارة شروطا منها: واحد، بلوغ النصاب، بلوغ النصاب أن تبلغ قيمة أموال التجارة نصابا من الذهب والفضة فلا زكاة فيما يملكه الإنسان من العروض إذا كان قيمته أقل من نصاب الزكاة في الذهب والفضة، وتضم العروض بعضها إلى بعض في تكميل النصاب وإن اختلفت أجناسها. طيب، بأي النقدين تقوم عروض التجارة؟ بنصاب الفضة ولا بنصاب الذهب؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فالحنابلة روى ورواية عن أبي حنيفة وهي التي عليها المذهب مذهب الحنفية أنها تقوم بالأحظى للفقراء، وهي الأحظى للفقراء نصاب الفضة، بأحدهما لا تبلغ نصابا وبالآخر تبلغ نصابا تعين عليه التقويم بما يبلغ نصابا. وفي رواية عن أبي حنيفة التخير للمالك فله أن يخرج بأحد الثمنين لأنهما في التعيين سواء. وقال الشافعي يقومها بما اشترى به من النقدين، أيام كان الفلوس ذهب وفضة. والراجح من الأقوال هو القول الأول، أي تقوم بالأحظى للفقراء. متى يبدأ الحول؟ من بدأ بالتجارة وكانت قيمة المعروض أقل من النصاب، يعني بدأ بالتجارة وكان مثلا معه 10,000 أقل من النصاب، اختلف الفقهاء في ذلك. فذهب الحنابلة وهو قول الشافعي أنه لا ينعقد الحول حتى تتم قيمته نصابا. ويرى بعض الفقهاء أن الحول من بداية الإثمار، والراجح أن الحول ينعقد إذا بلغت قيمته نصابا. نية التجارة كما بينا يشترط في ذلك العروض أن يكون قد نوى عند شرائه أو تملكه أنه للتجارة، وده الشرط الثاني. والنية المعتبرة هي ما كانت مقارنة لدخوله في ملكه، ما لم لأن التجارة عمل فيحتاج إلى النية مع العمل، فلو ملكه للقنية مثلا كما قلنا اشترى قطعتين أرض قال لك هقتنيهم وخليهم لعيالي بس. ثم بدأ له أن يجعلها للتجارة صار إيه عرضا من عروض التجارة، ولو ملكه للتجارة ثم نواه للقنية صار إيه للقنية. دور النية في زكاة عروض التجارة. طيب الشرط الثالث حلول الحول، فإن حال الحول وجب على المالك تقويم عروضه وإخراج زكاته، وسيأتي قريبا إن شاء الله. طيب الشرط الرابع الملك التام لعروض التجارة، تكون ملكه هو. تمام. اشترط زكاة العروض أن يملك العارض بفعله كالبيع وقبول الهبة والوصية واكتساب المباحات، لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية كالصوم. وقال المالكية والشافعية لو ملك بإرث أو هبة أو احتطاب أو استرداد بيعه أو استغلال أرضه بالزراعة أو نحو ذلك فلا زكاة فيه، وذلك لأن التجارة كسب المال ببدل هو مال، وقبول الهبة مثلا اكتساب بغير بدل. والراجح الشيخ محمود أنه متى ملكه بإرث أو وصية أو هبة ونحو ذلك ثم نواه للتجارة فقد صار إيه عروضا من التجارة فتجب فيه الزكاة، وإن لم ينوه للتجارة فكان هذا المملوك مما تجب فيه الزكاة وبلغ نصابا زكاه عند حلول الحول، لو كان يعني يبلغ إيه ويبدأ الحول من ملكه له. مقدار الواجب في زكاة في عروض التجارة وكيفية إخراجها، يجب في عروض التجارة ربع العشر مهما كانت، وهما إيه اثنان ونصف في المية. كيفية تزكية مال التجارة، يقول المصنف صاحب فقه السنة من ملك من عروض التجارة قدر نصاب وحال عليه الحول قومه آخر الحول، جمعه قيمه الشيخ محمد وأخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته، وهكذا يفعل التجار في تجارته كل حول، ولا ينعقد الحول حتى يكون القدر الذي يملكه نصابا، فلو ملك عرضا قيمته دون النصاب فمضى جزء من الحول وهو كذلك، ثم زاد قيمة النماء به أو تغيرت الأسعار فبلغ نصابا أو باعه بنصاب أو ملك في أثناء الحول عرضا آخر أو أثمانا ثم بها تم بها النصاب ابتدأ الحول من حين إذ إتمامها النصاب، ولا يحتسب بما مضى، وهذا قول الثوري والأحناف والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور بن المنذر. ثم إذا نقص النصاب أثناء الحول وكمل في طرفيه لا ينقطع الحول عند أبي حنيفة، لأنه يحتاج إلى أن تعرف قيمته في كل وقت ليعلم أن قيمته فيها تبلغ نصابا، وذلك يشق على التجار. وعند الحنفية أنه إذا نقص أثناء الحول ثم زاد حتى بلغ نصابا استأنف الحول عليه لكونه انقطع بنقص في أثنائه. أما كيفية إخراج ذلك، يقوم التجار إذا حل موعد الزكاة أن يضم ماله بعضه إلى بعض ويقوم ما يعرضه للبيع وما له من الديون المرجوة، فيقوم بمجرد تجارته ويقوم قيمة البضائع التي لديه من نقود سواء استغلها في التجارة أم لم يستغلها، وكذا الديون المرجوة القضاء غير الميؤوس منها، ويخرج من ذلك كله ربع العشر. أما الديون الذي انقطع الرجاء فيه فقط فقد رجحنا من قبل أنه لا زكاة فيه إلا إذا قبضه، فإذا قبضه زكاه لعام واحد. تمام. يجمع كل فلوسه اللي ليه واللي عليه كله، طلع اللي عليه ويخرج من إيه اللي ليه إذا كان اللي عليه ده يعني حان موعد سداده. هل يجوز إخراج الزكاة من عروض التجارة نفسها؟ بقى يعني أنا بتاجر في قماش أطلعها قماش ولا أطلعها فلوس، أنا بتاجر في حلل أطلعها حلل وأطلعها فلوس، أنا بتاجر إيه. تمام. اختلف الفقهاء في ذلك على قولين، القول الأول أن التاجر يخير بين إخراج العين أو القيمة، تمام، فيخرج ربع عشر القيمة، أو بين الإخراج من عينها فيخرج ربع عشر العين التجارية، وعللوا لذلك بأن التجارة مال يجب فيه الزكاة فجاز إخراجها من عينه كسائر الأموال، وهذا قول الحنفية والشافعية في أحد قولين. القول الثاني قول الجمهور أنه يجب إخراج القيمة ولا يجوز الإخراج من عينة العروض، لأن النصاب معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة فيه كالعين في سائر الأموال، ولا نسلم أن الزكاة تجب في المال وإنما وجبت في قيمته. والذي نرجحه أنه يجوز إخراج قيمة ما وجب عليه من بعض الأصناف عنده، ولكن للحاجة والمصلحة الراجحة، فإن كان أخذ الزكاة يريد أخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة، فاشترى رب المال به كسوة وأعطاه فقد أحسن إليه، وما عدا ذلك لا يجوز إخراجها من أعيانها لما ذكره الجمهور من أدلة. يقول والذي نرجحه أنه يجوز قيمة ما وجب عليه من بعض الأصناف عنده، ولكن للحاجة والمصلحة الراجعة، فإن كان أخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة، فاشترى رب المال له بها كسوة وأعطاه فقد أحسن إليه، وما عدا ذلك لا يجوز إخراجها من أعيانها لما ذكره الجمهور من الأدلة، ولأن مصلحة الفقير تكون في إعطائه القيمة للعين، لأنه بالقيمة يستطيع أن يشتري ما يلزم له، أما عين السلعة فقد لا تنفعه، فقد يكون في غنى عنها فيحتاج إلى بيعها فيبيعها بثمن رخص، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هناك بعض الملاحظات نريدها في زكاة عروض التجارة حتى نكون قد قمنا بلم كل ما يتعرض في هذه المسألة، وهي ست ملاحظات. الملاحظة الأولى، إذا اشترى سيارة أو أرضا للاستعمال تمام الخاص أو البناء عليها لا ينوي بها التجارة، ثم بدا له بيعها رغبة عنه أو لأنه عرض شيخ مجدي عليه ربح، فهذه لا تكون تجارة، عروض تجارة، لأنه لم يقتنيها أساسا للتجارة فلا زكاة فيها. خلاص. طيب، في المسألة السابقة، إذا اشتراها للقنية ثم بدا له أن يتجر فيها، فإنها تصير عروض تجارة من بداية نيته، ويجب فيها الزكاة بعد تمام الحول. زي واحد اشترى زي ما قلنا حتة أرض وقال لك دي خليها لعيالي، وفجأة قال لك لا أنا أبيعها، أو اشترى عمارة قال دي لعيالي، وفجأة قال لك لا أنا أخليها عروض تجارة أبيع وأقلل فيها، فإذا حال عليه الحول من بداية تغيير النية يخرج زكاتها. ثلاثة، الزكاة واجبة في كل حول، وهذا مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة والثوري وإسحاق وأبي عبيد، ويشاركهم الإمام مالك في هذا الرأي، إذا كان التاجر يبيع ويشتري أثناء الحول كبائع الأقمشة والبقال والخردوات ونحو ذلك، ويسمى هذا البائع مديرا، لكنه يخالفهم إذا اشترى، إذا كان يشتري السلعة يتربص بها السوق كالذي يشتري عقارا أو أرضا، فيرى الإمام مالك لهذا أنه يزكيه إذا باع زكاة سنة واحدة، مش يعني قعد 5 سنين 6 سنين يزكيها زكاة مستني السوق لما يتحسن. طبعا خلاف خلاف بين العلم، والراجح الإمام مالك يرى أنها تزكى زكاة، ويسمى هذا الباع محتكرا، لكن هذا التفصيل لا دليل عليه، والراجح هو قول مين؟ الجمهور. أربعة، تضم قيمة العروض على من عنده على من عنده من مال، فإذا كان عنده نصف مثلا نصف نصاب ذهبا ونصفه عروضا وجبت عليه الزكاة، وهذا بخلاف ما لو كان نصفه ذهبا ونصفه فضة فلا زكاة فيهما، لأنهما جنسان لا يضم بعضهما إلا بعض، وأما العروض فالمقصود به القيمة. خمسة، لو أتجر في سلعة ثم بدا له أثناء الحول أن يتجر في غيرها، فهل يحسب الحول من بداية الاتجار في الأولى أم في الثانية؟ الصحيح أنه من بداية الاتجار في الأولى، لأن المعتبر القيمة وليست سلعة. أحدث أنه كان بيبيع مثلا أجهزة كهربائية، فجأة قلب بقال، هو من البداية وليس من تمام. نمرة ستة، كيف يقوم التاجر تجارته يا شيخ مجدي؟ كيف يحسب تجارته ليخرج الزكاة؟ عليه أن يقوم بعملية جرد، وذلك بأن يحسب جميع ما لديه من السلعة بعد مرور الحول الهجري، ويحسب كل ذلك بالسعر وقت الجرد. خلي بالكم من تستلزم التسألوه كثيرا مع جماعة التجار، وقت الجرد أي سعر الجملة وقتها، يعني الجملة بتختال الآن وعلى العاملة كام، ثم يضم إلى ذلك ما لديه من أموال سيولة، يعني مع 50,000 60,000 من الفلوس دي، ثم يخرج الزكاة ربع العشر أي 25 جنيه لكل 1,000 جنيه. تمام. طيب أما الديون بقى فهي قسمان، ديون له عند الآخرين فهذه لا يخرج زكاتها على الراجح كما قدمنا، ديون له عند إيه؟ آخرين. قال ديون عليه للآخرين، ديون على الدكان، فهذه إن كانت حال أي حان وقت سدادها أدى ما عليه وليس عليه فيها زكاة، وإن كانت غير حالة فلا تخصم من المال، بل عليه الزكاة على جميع ما تحت يده. يعني مثلا عندي بضاعة الآن، البضاعة الموجودة عندي في المحل دي إيه؟ نصفها ما دفعتش قيمتها للتاجر، دفعت نصف قيمتها وقيمة الثاني لمس، بس البضاعة موجودة عندي في المحل. طيب هل موعد سدادها الآن مع موعد أداء الزكاة ولا لا؟ إن كان موعد سدادها الآن خلاص يسد اللي عليه الفلوس اللي معاه، ما يطلعش عليه زكاة. ماشي، لكن لو كان لم يحل موعد سدادها لا تتحسب بضاعة عنده ويطلع فلوس زكاتها. مثلا أنا أقولك أنا عندي في المحل مثلا عندي بضاعة، حسبت كل البضاعة من ضمن البضاعة عندي بضاعة جايبها ب50,000 دفعت منها 30 وباقي منها 20. طيب العشرين دي حل معادها ولا لا؟ لو حل معادها أدفع العشرين وأطلعها من الفلوس النقدية اللي عندي. طيب ما حلش معادها أحسبها زي أنها بضاعة ب50,000 وأطلع عليها زكاة على 50,000 كلها. فصلت؟ فأعلم أن الأساس بقى أو ما يسمى بالأصول الثابتة زي إيه بقى؟ زي شيخ محمد كالآلات التي يستخدمها لإنهاء المال من ماكينات ونحوها، أو سيارة نقل بنقول عليها البضاعة في الأصول الثالثة عليها أو نحو فلا زكاة عليه فيها. وعلى هذا فمالك السيارة الأجرة التاكسي أو غيره لا زكاة عليه فيها، إنما الزكاة على الدخل إذا تم نصابه وحال عليه الحول. 7 يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من العروض نفسها، ويجوز إخراجها من القيمة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 8 تقدم أنه لا تأثير للخلطة في غير بهيمة الأنعام، وعلى ذلك أنه إذا اشترك إثنان في تجارة نصيب كل منهما لا يبلغ النصاب، وقد يبلغ مجموعهما النصاب، فلا زكاة على واحد منهما حتى يكمل النصاب لكل منهما، فمن كمل نصابه وجبت عليه الزكاة دون الآخر. 9 إذا اشترك إثنان مضاربة بأن دفع أحدهما مالا يبلغ النصاب ليبصر الثاني فيه فربح، فإن الزكاة تجب على صاحب المال على أصل ماله وما زاد عليه، لأنه نصاب قد حال عليه الحول. وأما العامل المضارب فلا زكاة على ربحه، بل يستأنف به الحول إذا بلغ ربحه هذا النصاب. ثاني يعني أنا مدي مثلا 100,000 لواحد يتاجر بها، بعد سنة تمام كسبنا 50,000، هو له 25 وأنا لي 25، ما يخرج عليها الزكاة اللي هي إيه؟ 125 بتاعتي أنا، أما 25 بتاعته فلا زكاة عليها فيها. وصلت يا شيخ مجدي؟ يعني أنا معي 100,000 أعطيتها ليك تتاجر فيها، معيش 100,000 ولا حاجة، بس يعني بنفترض مثال يا شيخ مجدي، يعني لو معي 100,000 ولو معي مش حاطيها لمالكي ولا شولحي، يعني لو معي 100,000 أعطيتك هذه 100,000 تتاجر فيها، 100,000 هذه بعد سنة بقيت 150,000، أنت ليك 50% مقابل إيه؟ عملك ومضاربتك، يبقى أصبح باقي كم منها؟ 125,000. 25,000 بتاعتك أنت لا تخرج عليها زكاة، أما مين اللي يخرج زكاة؟ صاحب المال بالربح بتاعه اللي هو أنا، أخرج 125,000 نخرج عليها زكاة. تمام كلام بتاجي أريد التجارة بتعمل إيه بأصل المال وما ربحت بأصل المال إيه وما ربحت يا شيخ ميت.
من وقت بلوغه
يعني من وقت البداية وليس بلوغه
يعني
وقت النصاب مثلا
20,000
بدأت تجد بكام أنا أصلا
15,000
طب النصاب 20,000 خلاص لا لو اتكلم على حاجة تانية النصاب أنا مثلا لو نفترضنا مثلا النصاب الزكاة 50,000 وأنا عندما بدأت التجارة بدأت في 30,000 يبقى كام؟ يبقى لم يبلغ النصاب بعد 6 شهور بلغ زودت الفلوس خليتها 50,000 من ساعة ما بلغ النصاب من ساعة ما بلغ النصاب لحد ما يكمل سنة بقى إيه يطلع على أصل المال وعلى ربحه وده قول برضو بعضهم قال خرج المصنع بس ده قول الجمهور هو الراجع يعني مسألة طيب مسألة متعلقة بهذا الموضوع زكاة المال المستفاد تمام ذكرنا من قبل أن الزكاة لا تجب حتى تبلغ النصاب وأنه لا بد أن يمر عليه حول كامل في زكاة الأنعام والنقدين وعروض التجارة فإن كان عنده مال لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه فإن استفاد مالا آخر من جنس ما عنده تمام فكمل به النصاب إن عقد عليه حول الزكاة من وقتها تمام فإذا مضى الحول والنصاب لم ينقص فقد وجب عليه إخراجها يعني أنت مثلا عندك مع 25,000 في البيت تمام و 25,000 دي ما بلغت النصاب والنصاب 50,000 تمام وقعوا ال 25,000 دي قعدت معك 6 شهور بعد 6 شهور بعت أرض خط سمسارة بعت شوية غنم جبت 25,000 تانية كده بلغت النصاب ورثتها واحد اعطاها لك هبه محمود الشولي اعطاك ومحمود الشولي مش عارف لك حاجه تمام فبلغت النصاب تبدا تعد من امتى من ساعه بلغت النصاب بشرط انها تظل ايه حول كامل بالغه ايه النصاب لو نقصت في الطريقه ما قلنا لا تؤخذ به وان كان عنده نصاب اصلا ثم استفاد مالا اخر اثناء الحول فكيف يحسب هذا المال الزائد هنا في اختلاف يعني انت مثلا عندك 50,000 بلغ النصاب وخدت سنة كاملة وفي الفترة دي استفدت عليها مال اخر حطيت عليها مال اخر 20,000 30,000 اختلف العلماء في زكاة المال القول الاول قسم احوال هذا المال الى 3 اقسام ان يكون المستفاد من ايه من نمايا اي من الفلوس دي بسبب الفلوس دي موجودة عندك اي ناتج ومتولد من المال الذي معك ربح مال التجارة ونتائج لسائمة أي ما ترده الأنعام أثناء الحول فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله فيعتبر حولا بحول ها زي قلنا إحنا الربح بتاع التجارة يعني 2 قال ابن قدامة لا نعلم خلافا في المسألة لا نعلم خلافا قلت ومعنى هذا إنه يخرج الزكاة في آخر الحول عن كل ما معه الأصل مضافا عليه الزيادة المستفادة أثناء الحول 2 أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده فهذا له حكم نفسه لا يضم إلى ما عنده في الحول ولا نصاب بل إن كان نصابا استقبل به حولا وزكاة وزكاه وإلا فلا شيء عليه هذا قول الجمهور يعني هو عنده غنم جاله من ناحية الثانية ذهب زكاة الوحدة والغزال زكاة الوحدة من دون مش على ده تمام مثال لو كان عنده نصف نصاب ذهب ثم استفاد أثناء الحول فضة فلا تضم إلى ما عنده لأنهما جنسان مختلفان فإن كانت هذه الفضة نصابا حسب لها حولا مستقلا وإن كانت أقل من ذلك فلا شيء عليه 3 أن يستفيد مالا من جنس نصاب ما عنده من نفس النوع اللي عنده بقى قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل وليس من نماء المال الذي عنده يعني هو عنده مثلا عنده مثلا 85 جرام ذهب او 100 جرام ذهب جاله عن طريق الهبة عن طريق الارث من امه من جدته 20 جرام ثاني مثلا من نفس الجنس سنكون عنده 40 من الغنم مضى عليها بعض الحول فيشتري أو يهب أو يهب له مع مئة، فهل الزيادة لا تجب فيها الزكاة حتى يمضي عليه حول؟ أيضا هذا رأي الحنابلة والشافعية، ومعنى هذا فإنه يخرج زكاة الأربعين فقط ويحسب للمال المستفاد حولا مستقلا آخر فيخرج عنه الزكاة. أما أبو حنيفة فذهب إلى أنه إلى أن يضم إلى الأصل ويخرج الزكاة عند تمام الحول، وأما المالكية فقد وافقوا الشافعية والحنابلة في النقدين ووافقوا رأي الحنفية في السائمة. القول الثاني وهو رأي ابن حزم على التفصيل الآتي: إذا كان يملك نصابا فاستفاد أثناء الحول من جنسه بحيث لا يغير من الزكاة المفروض شيئا، كأن يكون عنده 40 شاه فزاد تمام 100 والعشرين 100 والعشرين شاه، فإن الزيادة تضم إلى ما عنده ويزكي على الجميع لحول الذي عنده. ده رأي القول أو القول الثاني. وأما إذا استفاد ما يغير حكمه الفريضة، لكنه أي الزيادة لو انفرضت لا تبلغ نصابا فإنه يزكي الذي عنده وحده لتمام حوله ثم يضم الزيادة أي في آخر الحول. مثاله: من عنده 120 شاة ثم استفاد شاة فأكثر، أو كان عنده 200 درهم فاستفاد 100 درهم. أما إذا ملك نصابا ثم استفاد أثناء الحول نصابا آخر فإنه يزكي كل مال لحوله، فإن نقص الأول إلى ما لا زكاة فيه فإنه إذا حال الحول المستفاد زكاه ثم ضم الأول حينئذ إليه واستأنف بداية حول الجميع، والعكس إذا نقص المال الثاني المستفاد إلى ما لا زكاة فيه وبقي الأول نصابا فإنه يزكيه إلى إذا حال حوله ويضم إليه الثاني ويستأنف الجميع حولا كاملا. استأنف الجميع حولا كاملا. تمام، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.